رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام إن شاء الله في الباب الأول من الأبواب الثمانية التي ذكرها الماتن. الماتن كما تقدم بعد أن عرف علم المعاني قال أن علم المعاني محصور بأبواب ثمانية، وذكر هذه الأبواب وذكر وجه الحصر في هذه الأبواب الثمانية. الآن يشرع في الباب الأول من هذه الأبواب، وهو باب أحوال الإسناد الخبري. قبل بيان أحوال الإسناد الخبري لابد من معرفة معنى الإسناد الخبري حتى يمكن أن تتوجه إليه الأحكام والمحمولات. لابد من معرفة الموضوع ثم بعد ذلك نعرف الأحوال والمحمولات على هذا الموضوع. فنقول أن المراد من الإسناد الخبري هو ضم كلمة أو ما يجري مجرى الكلمة إلى كلمة أخرى على وجه بحيث تحصل فائدة وبحيث يفيد الحكم بثبوت إحداهما للأخرى أو بنفي إحداهما عن الأخرى. هذا معنى الإسناد الخبري. إسناد خبري يعني أن نضم كلمة مثل زيد إلى كلمة أخرى مثل قائم، نضم كلمة إلى كلمة أخرى أو ما يجري مجرى الكلمة الأخرى مثل قائم أو قام أبوه. إما نقول زيد قائم أو نقول زيد قائم أبوه. نضم كلمة قائم إلى زيد بحيث يفيد هذا الضم، يفيد الحكم بأن زيد هو القائم، أو يفيد أن زيد ليس هو القائم كما في القضية السالبة زيد ليس بقائم. هاي القيود، القيد مثلا أو ما يجري مجراها واضح لأجل أن يدخل الجملة. مثلا الجملة ليست بكلمة، لكن هذه الجملة إذا وقعت خبرا تقوم مقام الكلمة، كما لو كان الخبر مفردا تماما مثل ما تقول زيد قائم تقول زيد قام أبوه، فجعلت الخبر جملة مع أنه مفرد كان، تجعل جملة لأن الجملة في أمثال المقام تجري مجرى المفرد في صحة الإخبار به عن المبتدأ عن المسند. هذا معنى ما يجري مجراها. أريد أن ندخل الجمل والمركبات الناقصة مثل المركب الإضافي والمركب الوصفي مثل زيد غلام عمر أو زيد رجل كريم. هذا ما يجري مجرى المفرد إما أن يكون جملة كما في قام أبوه اللي وقعت خبرا، كما يكون كذلك مركبا ناقصا كما في المركب الوصفي رجل كريم أو المركب الإضافي غلام عمر. أما قوله بحيث يفيد الحكم بثبوت أحداهما للأخرى أو نفي ذلك الثبوت، هذا الغرض منه إخراج أولا بعض المركبات الناقصة مثل رجل كريم. هاي رجل كريم على أن كريم يصير وصف، هذا ضم كلمة إلى أخرى، لكن لا يفيد أن الكريم محمول على الرجل. كذلك مثلا في المسجد، هاي في المسجد ضمينا كلمة في إلى كلمة المسجد، لكن هذا الضم ليس هو على نحو يكون الحكم فيه بأن المسجد هو نفس فيه. فإذا لا مطلق الضم هو يعبر عنه بأنه إسناد خبري، ليس الإسناد الخبري مطلق الضم، بل ضم مخصوص، ضم بحيث يكون على نحو يفيد الحكم بأن إحداهما الأخرى أو سلب إحداهما عن الأخرى. فالمراد من هذا القيد قيد الحيثية إخراج مثل هكذا كلمات، كذلك إخراج الإنشاءات. الإنشاءات مثلا في هل قام زيد، هل قام زيد ضمينا زيد إلى قام كما ضمينا كلمة ثالثة، لكن هذا الضم ليس هو على نحو بحيث يفيد أن القائم هو نفس زيد، بالعكس إحنا نتساءل عن هذا الحكم وعدمه. فالإنشاءات ولو كان فيها ضم إلا أن هذا الضم ليس على نحو إفادة الحكم بأن إحداهما الأخرى أو نفي ذلك الحكم. قال أحوال الإسناد الخبري، وهو يعني الإسناد الخبري ضم كلمة أو ما يجري مجراها. ما يجري مجراها قلنا مثل الجملة أو المركبات الناقصة، ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم، يعني يفيد هذا الضم، هذا الضم يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه. ثابت هذه القضية الموجبة، قضية الحملية الموجبة، ومنفي عنه بالقضية السالبة. وإنما قدم بحث الخبر. الآن الشارح يجيب عن سؤال، حاصل هذا السؤال أنه كما تقدم أبواب علم المعاني ثمانية، متعددة ثمانية، لما قدم الماتن البحث عن أحوال الإسناد الخبري وما يرتبط به على أحوال الإنشاء؟ أدنى أحوال الإسناد الخبري أو ما يرتبط بالخبر أربعة أبواب: أحوال الإسناد الخبري، أحوال المسند، أحوال المسند إليه، أحوال متعلقات الفعل. حينما يفرغ من هذه الأبواب الأربعة يسرع بالباب الخامس، باب الإنشاء. فالسؤال أنه لما قدم ما يرتبط ببحث الخبر على ما يرتبط ببحث الإنشاء؟ الشارح يجيب عنه. هذا السؤال أيضا تقدم هناك سابقا وأجبنا عنه. الجواب عنه هو أن باب الخبر شأنه عظيم، فائدته كثيرة، أبحاثه متعددة، المعاني اللطيفة والاعتبارات الدقيقة اللي راح تجي أكثر هذه المعاني وهذه الأبحاث إنما هو في باب الخبر لا في باب الإنشاء. من هنا قدم الخبر على الإنشاء، كما أنه تقدم أن الخبر أصل للإنشاء، الخبر أصل للإنشاء، إما بواسطة الاستقاق، وإما بواسطة الزيادة، وإما بواسطة النقل، وإما بواسطة النقل. أكثر من أسلوب وأسلوب لتحويل الخبر إلى الإنشاء، منها النقل، هذا اللي دائما إحنا نتعامل به. بعث أولا موضوع علما، موضوع للإخبار عن تحقق البيع في الزمان الماضي، هذا أصل وضع بعث. نقلت هذه بعث إلى الإنشاء، إلى إيجاد البيع وتحقق البيع في الخارج. فأولا بعت موضوعا، هكذا اشتريت، هكذا طلقت، العياذ بالله. إذن هذا الإنشاءات أولا موضوع علما، موضوع للإخبار، ثم نقلت إلى الإنشاء، فيكون الإخبار أصلا بالنسبة إلى الإنشاء. من هنا قدم الخبر على الإنشاء لأنه أصل يقدم عليه. قال وإنما قدم بحث الخبري لعظم شأنه وكثرة مباحثه. زين، اقتنعنا الآن، اقتنعنا أنه لا بد من تقديم الخبر. زين، نسأل مرة أخرى، نقول الخبر مثل ما قلنا، الخبر إلى أربعة أبواب: أحوال الإسناد، أحوال المسند، أحوال المسند إليه، أحوال متعلقات الفعل. آمنا بلابدية تقديم مباحث الأخبار، مباحث الخبر على مباحث الإنشاء. لما قدم بحث أحوال الإسناد على بحث أحوال المسند، وعلى بحث أحوال المسند إليه، وعلى بحث متعلقات الفعل، بعد الالتفات إلى أنه كان من المناسب للمصنف أن يعكس الأمر؟ أصلاً مو فقط ليش قدمت أو ما هو الداعي إلى هذا الترجيح، أصلاً هذا خلاف الراجح. المفروض ينبغي أن تقدم أحوال المسند إليه أو أحوال المسند على أحوال الإسناد الخبري، ببيان أن النسبة كما تعلمون متأخرة عن الطرفين. أول لابد أن يوجد زيد ويوجد قائم، ثم بعد ذلك تتحقق نسبة القيام إلى زيد. فالنسبة أمر متأخر عن أصل وجود المسند والمسند إليه، فلا بد لك أن تقدم المسند لأنه أشرف ووضع لأجل أن يحمل عليه المسند إليه، ثم تقدم المسند إليه، ثم في مرتبة ثالثة لك أن تقدم مثلا أحوال الإسناد الخبري على أحوال متعلقات الفعل مثلا. هذا الترتيب الطبيعي. ليش خالفت أنت؟ الجواب عن هذا يقول أن الطرفان صحيح، الطرفان متقدمان على النسبة، وإحنا وهاي النكتة إذا بقينا إحنا وهاي النكتة يكون لابد من تقديم المسند والمسند إليه على الإسناد الخبري. لكن الطرفان ينبغي الالتفات إلى أن الطرفين لهما حيثيتان، المسند والمسند إليه، زيد وقائم، هذان الطرفان لهما حيثيتان. حيثية كونهما طرفين يعني لحاظ زيد بلحاظ ذاته، بلحاظ كونه طرف للنسبة، هذا أولا، هاي حيثية أولى، لحاظ ذاته، ذات زيد، ذات قائم. فالطرفان من حيث ذاتيهما هاي حيثية. حيثية أخرى، زيد من حيث كونه مسند إليه، زيد قائم من حيث كونه مسند. فنلاحظ الطرفين بلحاظ آخر غير اللحاظ الأول، لحاظ كونهما مسندين، لحاظ كونهما مسند ومسند إليه. فعندنا لحاظين للطرفين، زيد مرة نلاحظه بلحاظ ذاته، ومرة نلاحظه بلحاظ كونه مسند إليه. قائم مرة نلاحظه بلحاظ ذاته، مرة نلاحظه بلحاظ كونه مسند. فنسلم وياك أيها المستثقل، نسلم نقول زيد بلحاظ ذاته متقدم على النسبة الخبرية، لكن زيد بلحاظ كونه مسند إليه ليس بمتقدم على النسبة الخبرية. القائم بلحاظ ذاته متقدم على النسبة الخبرية لأنه طرف، كما قلت لأنه طرف للنسبة والنسبة متأخرة عن الطرفين، نسلم. لكن قائم بلحاظ وصفه وبلحاظ كونه مسند هذا متأخر على النسبة الإسنادية، لأنه الوصف، وصف المسند، وصف المسند إليه لا يمكن أن يتحقق إلا بعد تحقق النسبة. لابد أن توجد نسبة ثم بعد ذلك نقول زيد مسند، مسند إليه، قائم مسند، يعني بعد وجود النسبة، بعد أن أقول أنا، بعد أن أقول زيد قائم وأنسب القائم إلى زيد وتتحقق النسبة الخبرية، بعد ذلك بإمكاني أن أقول زيد مسند، مسند إليه العفو، وقائم مسند. بعد أن تتحقق النسبة لابد أن يتحقق الأوصاف، فالأوصاف أوصاف الإسناد إليه، والإسناد هاي متأخرة عن النسبة الخبرية. وإحنا شنو اللي نلاحظه في علم المعاني؟ نلاحظ زيد من حيث ذاته، لو نلاحظ زيد من حيث كونه مسند إليه، واضح أن إحنا في علم المعاني نلاحظ زيد، نلاحظ القائم، مو من حيث ذاتهما حتى تقول أنهما متقدمان على النسبة الخبرية. إحنا في علم المعاني نلاحظ زيد من حيث كونه مسند إليه، نلاحظ قائم من حيث كونه مسند. إذا لاحظنا هذين الطرفين من حيث كونهما مسندا ومسندا إليه، حينئذ نقول هذان الطرفان متأخران عن النسبة الخبرية. من هنا قدم، من هنا لابد من تقديم أحوال الإسناد الخبري على أحوال المسند والمسند إليه، لأن النسبة متقدمة على الطرفين بالوصفين طبعا، فلا بد من تقديمها وضعا لأجل تحقيق المطابقة بين الوضع وبين الطابع. قال ثم قدم أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه والمسند، مو فقط سؤال، هذا بعنوان اعتراض وإشكال، مو كما في الأول، بدليل هو يقول مع تأخر النسبة عن الطرفين، يعني بمخالفة، هذا التقديم بمخالفة، فإحنا ما نجي نسأل نقول لما قدمه، نقول نعترض عليه بتقديم النسبة الخبرية، اعتراض بعنوان اعتراض، بعنوان إشكال، مو بعنوان سؤال، كما كنا نطرح هذا البحث بعنوان سؤال في تقديم ما يرتبط بالخبر على ما يرتبط بالإنسان. قال ثم قدم أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه والمسند مع تأخر النسبة عن الطرفين. ليش قدم؟ يقول لأن البحث في علم المعاني إنما هو عن أحوال اللفظ الموصوف، مو فقط الذات، اللفظ الموصوف بكونه مسندا إليه أو مسندا، وهذا الوصف إنما يتحقق بعد تحقق الإسناد. والمتقدم على النسبة اللي أنت أشكلت به، صحيح أكو تقدم، والمتقدم على النسبة إنما هو ذات الطرفين ولا بحث لنا عنهما، إحنا ما عندنا شغل ويا زيد بلحاظ كونه زيد، ويا قائم بلحاظ كونه قائم. الملحوظ في أبحاث علم المعاني زيد بلحاظ كونه مسند إليه، القائم بلحاظ كونه مسند، مو ذات زيد وذات القائم، وهو واضحون. ثم قال لا شك أن قصد البخبة. الآن بعد أن بيّن هاي المقدمة الشارح في تعريف الإسناد الخبري، ولما قدم مباحث الخبر على مباحث الإنشاء، ولما قدم بحث الإسناد الخبري على بحث أحوال المسند والمسند إليه، يسرع في بيان أصل المطلب اللي الماتن عقد له البحث. هذا المطلب يقول أن المخبر إذا أراد أن يخبر بخبر، اللي يتصدى للإخبار بخبر مقصودة من الإخبار أحد أمرين. الأمر الأول هو أن يوصل إلى السامع، أن يفهم السامع، أن يفهم المخاطب أصل الحكم، كما لو كان المخاطب جاهلا بقيام زيد، فالمتكلم يقول زيد قائم حتى يخبر المخاطب بإسناد القيام إلى زيد، بتحقق القيام بالنسبة إلى زيد في الخارج، فغرض المتكلم هو إفادة المخاطب أصل الحكم، كما لو كان قلنا كما لو كان جاهلا، فأنا أبلغ أخبره أن زيدا قائم، فأقول له زيد قائم. هذا المقصود الأول. المقصود الأول للمخبر إفادة المخاطب أصل الحكم، إفادة المخاطب الحكم بقيام زيد. ومرة لا، عنده قصد آخر، نحو ثاني إلى قصد آخر، مو أصل ثبوت القيام لزيد، لأنه المخاطب عالم بقيام زيد، فأنا مو غرضي أن أوصل الحكم وأن أوصل ما تحقق في الخارج وهو ثبوت القيام لزيد، لا مو هذا غرضي، مو غرضي أن أفيد المخاطب الحكم بالنسبة أو الحكم بثبوت المحمول للموضوع، لا، الغرض هو إفادة أمر آخر، وهو أنني أنا المتكلم عالم بثبوت النسبة، كما لو كان قلنا المخاطب عالم بالنسبة، فأنا أريد أبلغ أنا عالم بذلك الخبر، فأذكر هذا الخبر، ومو غرضي أن أبين له هذا الخبر، لأنه هو يعلم به، إنما غرضي أبين له أمر آخر، وهو أنني عالم بالحكم. كما لو كان زيد هارب من قضية معينة ومختبئ عند عمرو، فأنا أخاطب عمرو، أقول له زيد عندك، هاي زيد عندك مو غرضي أن أبلغ أنه في الواقع زيد عندك، لا، لأن هو يعلم، هو اللي مخبئ زيد، فهو يعلم بوجود زيد عنده، لكن أنا إنما أذكر للخبر حتى أبين له مقصودي من ذلك أن أفيد أنني عالم بمضمون الخبر. هذا النحو الثاني. إذن النحو الأول الغرض منه بيان الحكم، الغرض منه بيان أن المتكلم عالم بذلك الحكم. النحو الأول اصطلحوا عليه أنه فائدة، والنحو الثاني اصطلحوا عليه أنه لازم الفائدة. النحو الأول وهو الحكم، الحكم اصطلحوا عليه الفائدة، والنحو الثاني اصطلحوا عليه لازم الفائدة. هذا المطلب اللي الماتن بصدد التعرض إلى الشارح على طريقته يبين بعض المطالب الجانبية في أثناء شرحه لعبارة الماتن. قال: لا شك أن قصد المخبر، الشارح يقول قف هذا الحصر اللي راح تذكره أيها هذا الحصر اللي راح تذكره أيها الماتن قد يرد عليه إشكال. شنو الإشكال قبل تبين الحصر؟ احنا بينا قلنا عندنا الأمر محصور بأمرين، الفائدة محصورة بأمرين، لو الفائدة لو لازم الفائدة. الشارح يقول اعترض عليه بأنه هو هذا الحصر ليس بحاصر، احنا كثير ما عندنا أخبار الغرض منها لا الفائدة ولا لازم الفائدة، هاي نحو من المقاصد، نحو من مقاصد المتكلمين. المتكلم مو دائما غرضه ومقصوده أن يبين الفائدة أو يبين لازم الفائدة، المتكلم إلى أغراض أكثر من أن تحصى، أغراض كثيرة. منها إحنا نذكر على سبيل الشارح يقول نذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، منها مثلا التحسر وإظهار الخيبة كما في قوله تعالى: رب إني وضعتها أنثى. يقول هاي رب إني وضعتها أنثى لا مرادها أن تبلغ المخاطب الفائدة أصل الحكم، لأنه عالم بالفائدة، عالم بأصل الحكم، عالم بما وضعت، ولا مرادها ولا مقصودها أن تبين للمخاطب لازم الفائدة، وأنها عالمة بما وضعت لأنه عالم بعلمها، هو يعلم أنها عالمة بما وضعت. فالغرض لا يكون من هذا البيان، الغرض ليس هو الفائدة وليس هو لازم الفائدة، لا الحكم ولا علم المتكلم بالحكم. هذا أمر ثالث وهو إظهار الحسرة وإظهار الخيبة، لأنها كانت تأمل أن يكون ما في بطنها ذكرا لا أنثى، لكن وضعتها أنثى فأظهرت حسرتها بهذا الكلام وبهذا الأخبار. الشارح يجيب يقول: أنتم حينما أشكلت على الماتن فهمتم من قوله أن قصد المخبر افتهمتم من كلامه المخبر يعني من يتلفظ بالخبر، اللي يتلفظ بالخبر إلى مقاصد متعددة غير هذين المقصدين. إيه هذا الكلام حينئذ يتم والإشكال يتم والحصر ليس بحاصر، لكن مو هو هذا مراد الماتن. التفت جيدا، مراد الماتن مو أنه المراد من المخبر مطلق من تلفظ بالخبر، لا، مراده المخبر يعني من كان بصدد الإخبار، من كان بصدد الإعلام، من يريد أن يخبر ومن يريد أن يعلم، اللي يريد الإعلام ويريد الإخبار إلى نحوين من المقاصد، إما أن يقصد الفائدة أو يقصد لازم الفائدة. ومثل هكذا كلام اللي أشكلت به علينا ونقصت به علينا، المتكلم ليس في مقام الإخبار والإعلام، هي أصلا ليست في مقام الإعلام لأنها في مقام إظهار الحصر وإظهار الخيبة، ليست في مقام الإعلام. فمراد المصنف، مراد الماتن من المخبر من كان في صدد الإخبار والإعلام، وهذا مورد النقض ليس فيه موردا للإخبار والإعلام. قال: لا شك أن قصد المخبر، يعني شنو مخبر؟ بيّن، أي من يكون بصدد الإخبار والإعلام، وإلا إذا لم يكن مراد الماتن من المخبر من كان بصدد الإخبار والإعلام، بأن كان مراد كل من تلفظ بالخبر وإلا في الجملة الخبرية كثيرا ما ترد لأغراض أخرى غير إفادة الحكم أو لازم الحكم. يقول كثير ما المتلفظ بالجملة الخبرية إلى أغراض لا هي الفائدة ولا هي لازم الفائدة. النقض واضح على المصنف حينئذ، يقول لكن هذا مو مراده، مراده من المخبر اللي يكون بقصد في مقام الإخبار في مقام الإعلام والإفادة. قال وإلا في الجملة الخبرية كثيرا ما تورد لأغراض أخرى غير إفادة الحكم أو لازمه، مثل التحسر والتحزن في قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران رب إني وضعتها أنثى وما أشبهها ذلك، مثل إظهار الضعف، أشبه ذلك مثل إظهار الضعف، كما في قوله رب إني وهن العظم مني. وهن العظم مني للمراد لازم، للمراد الفائدة ولا المراد لازم الفائدة؟ بل المراد منه إظهار الضعف، رب إني ضعفت ووهن العظم مني زي. وما أشبه ذلك بخبره. قال المصنف لا شك أن قصد المخبر، الماتن، لا شك أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما الحكم أو كونه عالما به. قاعد أقرأ عبارة الماتن فقط، مطلب الماتن. قال لا شك أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب، شنو اللي يفيد المخاطب؟ إما الحكم، لو يفيد الحكم، أو كونه عالما به، أو كون منه، كون المتكلم عالما بالحكم أو كونه عالما به، ويسمى الأول فائدة الخبر والثاني لازمها. يسمى الأول منه الحكم، الحكم هو فائدة الخبر. شنو الفائدة من الخبر؟ هو الحكم، الحكم هو الفائدة من الخبر. لازم الفائدة شنو؟ كون المتكلم عالما بذلك الحكم. ويسمى الأول فائدة الخبر والثاني لازمها وقد ينزل. زين، الشارح يبين يقول لا شك أن قصد المخبر بخبره، المخبر بخبره، هاي بخبره مو متعلقة بالمخبر، يعني مو المخبر بخبره، متعلقة بالقصد. يقول قصد المخبر بخبره، القصد من خبره، فيقول هاي بخبره متعلقة بقصد، بخبره متعلق بقصد إفادة المخاطب. يقول هذا إفادة المخاطب منصوب على أنه أو مرفوع على أنه خبر إن. قال لا شك أن قصده، هاي أن الناصبة، وقصده هاي اسمها منصوب، إفادة المخاطب يقول هاي خبرها، خبر إن إفادة المخاطب خبر إن، هاي خبر إن لو خبر أن، على الحكاية شنو؟ وذا على غير الحكاية؟ زين، إفادة المخاطب خبري أن إما الحكم، هذا الشق الأول، إما الحكم يفيد، لو يفيد الحكم، لو يفيد المخاطب أنا المتكلم، لو أفيد المخاطب الحكم، لو أفيد لازم الحكم أو كوني، كوني عالم بذلك الحكم. إما الحكم يقول هذا مفعول الإفادة، ليش؟ لأن الإفادة، إفادة شنو؟ أي تصريفات؟ مصدر مضاف إلى شنو؟ أدري المخاطب مضاف إلى شنو؟ المخاطب هو الفاعل، والمخاطب هو اللي يفيد إلى مفعوله، يعني إفادة المتكلم المخاطب، فحذف الفاعل وأضاف المفعول وأضاف المصدر إلى مفعوله الأول، إلى مفعوله الأول. لأن أنا حينما أفيد، أنا المتكلم حينما أفيد، أفيد المخاطب، أفيده أي شيء؟ أفيده الحكمة، فالحكمة راح يصير مفعول ثاني. من هنا قال إما الحكمة، هذا مفعول، لكن يا مفعول المفعول الثاني، ليه؟ لأن المفعول الأول أضاف إليه المصدر فجر بالإضافة، فهذا المفعول، المفعول الثاني. إما الحكمة مفعول الإفادة، أو كونه يعني كون المخبر عالما به أي عالما بالحكم. أنا حينما أفيد المخاطب لو أفيد أصل الحكم بعد أن لا يكون بعد أن لم يكن عالما به، أقول له زيد مات، هو ما يدري، أقول له زيد مات لا يعلم بالحكم بموت زيد، أنا أفيد نفس الحكم أفيد بموت زيد. ومرة لا، مرة لا، هو المخاطب يعلم بالحكم، أصل الحكم يعلم به المخاطب، لكن أنا أقول له نعم نعم أنا كذلك أعلم مات زيد. أنا من أقول له مات زيد مو مرادي أنه أخبر وأفيد المخاطب أصل الحكم، لا، أريد إفادة المخاطب أنني عالم بذلك الحكم. أو كونه أي كون المخبر المتكلم عالما به يعني عالما بالحكم، والمراد هنا وقوع النسبة أو لا وقوع النسبة، وكونه مقصودا للمخبر بخبره لا يستلزم. هذا شوية المبحث بدقة، هذا شوية يحتاج إلى التفاف. البعض قال، ذكر هاي العبارة، قال أن الخبر لا يدل على ثبوت المعنى أو انتفائه قطعا. هاي العبارة وقعت محلا للكلام، أن الخبر لا يدل على الثبوت أو عدم الثبوت، ما لنا علاقة بها، خلينا نحكي على القضية الموجبة، خلي يتضح الكلام ومنه يتضح في القضية السالبة. قال أن الخبر لا يدل على الثبوت قطعا. هاي شنو المراد منها؟ هل أن المراد أن الألفاظ ما إلها دلالة على معانيها، أم أن المراد شيء آخر؟ حتى يتضح هذا المطلب، الخبر لا يدل على ثبوت المعنى على سبيل القطع، نبين هاي النقطة. الأخبار مثل زيد قائم، هذا زيد قائم لمن وضع؟ هل أنه موضوع للصدق؟ فأنت إذا تريد أن تخبر بزيد قائم وكنت صادقا يكون استعمالك صحيح واستعمال حقيقي، وإذا كان المتكلم البعيد كاذبا واستعمل هذه الألفاظ يكون قد استعملها على نحو المجاز، أو أن الموضوع له الأعم من الحقيقة والمجاز، الأعم من الصدق والكذب، بحيث يكون استعمال الكلام في الصدق كاستعماله في الكذب حقيقة، أم أن هناك شيء آخر؟ الجواب هو أن المركبات الألفاظ عموما، قولنا مثلا زيد قائم، ما موضوع للكذب، لا على نحو الاشتراك بأن يكون لها وضع آخر أصلا، ولا تكون مستعملة في الكذب. فالألفاظ ما موضوع لا لخصوص الصدق ولا للأعم من الصدق والكذب، بل الألفاظ، هذا الصحيح، الألفاظ إنما وضعت للصدق وللصدق فقط. الألفاظ زيد قائم إنما تدل على تحقق النسبة في الخارج، تحقق نسبة القيام إلى زيد في الخارج فقط وفقط، ولا دلالة لها على الكذب إطلاقا. لا يمكن أن تدل هاي لفظ زيد قائم على الكذب أصلا، إنما هي تدل دائما وأبدا تدل على الصدق وعلى تحقق النسبة في الخارج، ولا تدل على الكذب بشكل من الأشياء. كيف وقد كان الكذب نقيضا للصدق؟ شلون نقول أن الكلام دال على الصدق وفي نفس الوقت قد يدل على الكذب مع أنهما نقيضان؟ وهل يدل الكلام الواحد على النقيضين؟ لا يمكن. إذن قولنا زيد قائم موضوع علما، موضوع للصدق ولا يدل على الكذب. إن قلت إذا كان هذا الصحيح وهذا التحقيق، كيف يقال أن الخبر ما احتمل الصدق والكذب. شلون يقولون في تعريف الخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب؟ شلون تقولون هسي مع انكم الان تقولون ان الاخبار موضوع على الصدق فلا تدل على الكذب بنحو من الانحاء بشكل من الاشكال، لانه اذا دلت استمع النقيضان. نقول المراد من قولهم ان الخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب ان الصدق هو المدلول الوضعي للالفاظ، وان الكذب هو مجرد احتمال عقلي العاقل يحتمله لاحتمال عدم مطابقة كلام المتكلم للواقع. يقول هذا الكذب مو مدلول وضعي، الكذب صحيح موجود والخبر يحتمله، لكن هذا الاحتمال مو المنشأ له، الخلفية خلفية هذا الاحتمال هو الوضع، بأن كانت الألفاظ موضوعة للكذب كما أنها موضوعة للصدق. لا، هي موضوعة للصدق فقط، أما هذا الكذب فهو مجرد احتمال عقلي، العاقل السامع يحتمل الكذب، يحتمل هذا الاحتمال العقلي، يحتمل الاحتمال العقلي لأجل احتمال كون كلام المتكلم غير مطابق للواقع. هذا احتمال قائم، هذا الاحتمال مو منشأ الألفاظ والأوضاع، لا ربط له بالألفاظ والأوضاع، مجرد احتمال عقلي كل عاقل يحتمل أن المتكلم كلامه لا يطابق الواقع. من هنا نقول أن الكلام يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لكن ليس المنشأ للصدق والمنشأ للكذب هو أمر واحد، منشأ واحد وهو الألفاظ. منشأ الصدق هو الوضع، منشأ الكذب هو مجرد احتمال عقلي، احتمال أن لا يكون كلام المتكلم مطابق، أن لا يكون مطابقا للواقع. إذا اتضح هذا نقول بعد صارت العبارة واضحة، ولا يشكل على البعض اللي يقولون أن مقصود المخبر إفادة الحكم هو تحققه في الواقع. لا، مو هذا مراد المخبر. المخبر حينما يدل كلامه على مدلول معين مو مراد أن يكون هذا المدلول متحققا في الخارج. لا، ما يعني أن الدلالة، التفتوا، الدلالة إذا كانت قطعية الدلالة لا تستلزم قطعية المدلول. يعني الدلالة إذا كانت قطعية، إذا أنا أقول زيد قطعا، الآن إذا قلت زيد قائم قطعا، هاي النسبة، نسبة القيام إلى زيد تحققت في الأذهان، لكن هذا لا يعني أن الدلالة إذا كانت قطعية معنى ذلك أن المدلول متحقق في الواقع، هذا لا يستلزم. فلا يشكل على من قال بأن الدلالة قطعية أنه كيف تقول الدلالة قطعية مع أنه يحتمل الكذب. نقول احتمال الكذب أمر لا ربط له بالدلالة، الألفاظ موضوعة للصدق ولا تحتمل أمرا آخر، الكذب هو مجرد احتمال عقلي ينشأ من احتمال عدم المطابقة في الواقع. وهو هذا مراد اللي يقولون أن الأخبار لا تدل على المعاني على سبيل القطع، لا تدل على سبيل القطع، يعني يحتمل أن لا تتحقق في الخارج. مو مرادهم أن الدلالة ليست بقطعية، الدلالة قطعية لأنها الألفاظ لم توضع إلا لذلك المعنى الواحد الصادق. واضح هذا؟ قال والمراد بالحكم هنا وقوع النسبة أو لا وقوع النسبة، هذا واضح. شنو مرادك من الحكم؟ من تقول أن مقصود المتكلم إفادة المخاطب الحكمة، يعني شنو؟ يعني وقوع الحكم، إفادة الحكم، إفادة المخاطب عدم الحكم. يعني شنو عدم الحكم؟ يعني عدم الوقوع. فالمراد من الحكم إما الوقوع أو عدم الوقوع، وهذا أمر واضح، هذا متقدم، مو الكلام به. الكلام وكونه، يعني كون الحكم مقصودا للمخبر بخبره، أنا مقصودي أن أثبت الحكم. يعني شنو؟ يعني معناه أن الحكم موجود في الخارج؟ لا، مو هذا. فإذا كان مقصودي أنا الآن إذا أريد أفيد المخاطب الحكم، الحكم شيء لحط مكانه شنو؟ الوقوع. إذا أنا مرادي أن أفيد المخاطب وقوع النسبة في الخارج، إذا أريد أفيده هذا ما يعني أن تكون النسبة فعلا مفادة في الخارج، أو قل لا يعني أن النسبة خارجا متحققة واقعا متحققة، لا هذا ما يستلزم. قال وكونه كون الحكم مقصودا للمخبر بخبره لا يستلزم تحققه في الخارج. واضح هذا؟ أنا من أقول زيد قائم، يقول لي شنو مرادك؟ يقول أنا السيد لا يعلم بقيام زيد، فأنا أريد أفيده أن زيد قائم، أقول له زيد قائم، فشنو مقصودي؟ مقصودي أن أفيد المخاطب وقوع النسبة. هذا المقصود هل يستلزم تحقق النسبة في الخارج؟ أبدا، واضح هذا؟ لا يستلزم. قد يكون المدعي المتكلم البعيد كاذب، قد يكون، فلا يستلزم أنه إذا كان مراد المتكلم إفادة المخاطب وقوع النسبة، هذا لا يستلزم وقوع النسبة في الخارج فعلا، لا يستلزمه. يقول هذا عدم الاستلزام هو مراد هاي العبارة اللي نقلت عنه وصارت محل الكلام. يقول وهذا يعني شنو؟ كونه لا يستلزم التحقق في الخارج هو مراد من قال إن الخبر لا يدل على ثبوت المعنى ولا على انتفائه بالقضية السالبة على سبيل القاطع. لا يدل على ثبوته يعني شنو؟ يعني الإخبار لا يستلزم الوقوع في الخارج. ليش يقول هذا مرادهم؟ وإلا فلا يخفى، يقول من الواضح أن مدلول قولنا زيد قائم ومفهومه أن القيام ثابت لزيد أو ثبوت القيام لزيد وعدم ثبوته وإلا فلا يخفى أن مدلول قولنا زيد قائم ومفهومه، شنو مدلوله ومفهومه؟ أن القيام ثابت له، هذا ليس بخفي على واحد، هذا واضح جدا. تقول إذا كان كذلك، إذا كانت الألفاظ تدل على الثبوت وتحقق المفهوم، الكذب منين يجي؟ يجاوب يقول وعدم ثبوته له، يعني في الواقع عدم الثبوت في الواقع، يقول هذا مجرد احتمال عقلي لا مدلول ولا مفهوم لللفظ. يقول هاي مو من الألفاظ، هذا احتمال عدم المطابقة مو من الألفاظ، الألفاظ تدل على المعاني قطعا. إذا الألفاظ تدل على المعاني قطعا، شلون هذا يقول أن الخبر لا يدل على الثبوت على سبيل القطع؟ نقول هذا مراده أنه لا تدل على الثبوت على سبيل القطع، يعني أن إفادة الحكم لا تستلزم وقوعه في الخارج. وإلا إذا قلنا زيد قائم، هذا المدلول والمفهوم متحقق على سبيل القطع، لا يمكن أن لا يتحقق، لا بد أن يتحقق. الكذب منين يجي؟ يقول الكذب مجرد احتمال عقلي لا ربط له بمدالل الألفاظ ولا ربط له بمفاهيم الألفاظ. هذا اللي يقول عنه وعدم ثبوته له، عدم ثبوت له يعني شنو؟ يعني الكذب. وعدم ثبوت له احتمال عقلي لا مدلول ولا مفهوم لللفظ فليفهم فإنه دقيق. واضح هذا؟ الشارح يرجع إلى تتمة كلام الماتن. الماتن قال أن المقصود إما الحكم وإما إفادة كون المتكلم عالما بالحكم. يقول الأول نسميه الفائدة، الثاني نسميه لازم الفائدة. قال ويسمى الأول أي الحكم الذي يقصد بالخبر إفادته فائدة الخبر، والثاني أي كون المخبر عالما به يسمى لازمها أي لازم الفائدة، لازم فائدة الخبر لأنه كلما أفاد الحكم. شنو الدليل على كون الثاني لازم للفائدة؟ يقول واضح، لأنه كل إنسان حينما يخبر بخبر هذا دليل على أنه شنو؟ على دليل على أنه عالم به، لأنه كيف يخبر به مع أنه جاهل به أو شاك به؟ لابد أن يكون عالما به. إن قل يحتمل أن يكون شاكا كما هو واضح، بل يحتمل أن يكون معتقدا للخلاف كما لو كان كاذبا مثلا، فكيف يقال أنه عالم مع أنه أخبر وليس بعالم بل هو شاك أو معتقد بالخلاف؟ إجاب، يقول مرادنا من عالم من نقول عالم عالم، كل هذا المعنى المنطقي اللي تقدم للعلم. شنو معنى العلم؟ عالم يعني معتقد، عالم يعني جازم، عالم يعني لا يحتمل الخلاف، لا، عالم يعني شنو؟ يعني متصور للنسبة. العلم تصور النسبة، حصول النسبة في الذهن. عالم يعني متصور للنسبة. قال أي لازمها، لازم الفائدة، لأنه كلما أفاد الحكم أفاد أنه عالم. هذا اللي نسميه لازم فائدة، لأن هو حينما يفيد الحكم يعني يفيد أنه عالم بالحكم. وليس كلما أفاد أنه عالم بالحكم أفاد نفس الحكم، يحتمل الخلاف، يحتمل بالعكس، أنه هو يعلم بالحكم لكن لا يفيد الحكم، كما هذا المثال اللي ذكره. يقول كما لو قلت أنا لمن حفظ التوراة أقول له شنو؟ حفظت التوراة. هاي حفظت التوراة دليل على شنو؟ دليل على أنني عالم بحفظك، هذا أولا، بس ليس هو دليل أو ليس هو إفادة للحكم. ليش ليس إفادة للحكم؟ لأن فارضين هو عالم، بل هو الحافظ، فكيف لا يعلم بحفظه؟ فأنا ما راح أفيده فائدة جديدة، ما أفيده أصل الحكم، أفيده فقط شنو؟ أفيده فقط أنني عالم بالحكم. فهاي راح نسوي عموم وخصوص مطلق، موجبة كلية وسالبة جزئية. موجبة كلية، كل من أفاد خبرا أفاد أنه عالم به، ولا أكثر. بعض من يفيد أنه عالم بالحكم لا يفيد نفس الحكم، مثل هذا حفظت التوراة، فصار عموم وخصوص مطلق. كل من يعلم بالحكم أو كل من يفيد أنه يعلم بالحكم، كل من يفيد الحكم يفيد أنه عالم بالحكم، لكن بعض من يفيد أنه عالم بالحكم لا يفيد أصل الحكم. قال هذا معنى اللزوم. معنى اللزوم يعني شنو؟ يعني إذا تحقق الملزوم تحقق اللازم، لكن ليس بالضرورة إذا كان اللازم أعم، ليس بالضرورة إذا تحقق اللازم يتحقق الملزوم. شنو الملازمة؟ اللازم هو الفائدة، ولازم الفائدة هو هذا اللي عبر عنه لازم الفائدة. الفائدة هو الحكم، ولازم الفائدة هو أنني عالم بالحكم. فإذا أفاد الحكم أفاد أنه عالم به، وإذا أفاد أنه عالم به إذا تحقق اللازم، مو بالضرورة يتحقق الملزوم، لأن اللازم هذا لازم أعم. إذا أفاد أنه عالم به ليس بالضرورة أنه يفيد الحكم، لأنه المخاطب في مثله يكون عالما بالحكم، فلا إفادة للحكم. قال نعم أي لازم فائدة، لأنه ليش قلت هذا لازم؟ شنو الدليل على كونه لازم؟ قال لأنه كلما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به، وليس كلما أفاد أنه عالم بالحكم أفاد نفس الحكم، لجواز أن يكون الحكم معلوما قبل الإخبار، قبل لا أخبر المخاطب. هو المخاطب يعلم بأنه نفسه حافظ للتوراة، كما في قولنا لمن حفظ التوراة قد حفظت، تاء المفتوحة، قد حفظت التوراة. وتسمية مثل هذا الحكم فائدة الخبر هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.